إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس السادس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام. كنا وقفنا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء الجامع النافع المتضمن لمغفرة كل ظلم بدر من العبد بحكم بشريته وبحكم دنياه التي يتقلب فيها والتي لا يخلو فيها أحد من ظلم. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد، فيؤخذ من هذا الحديث سنية هذا الدعاء في الصلاة، أما في أي مكان فيها فهذا لم يرد بالتحديد. ومواضع الدعاء في الصلاة موضعان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث يقتضي الأمر بالدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما في السجود وإما بعد التشهد. وقال في العدة: أما محلات الدعاء في الصلاة التي ورد أنه كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سبعة مواضع، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. منها عقيب افتتاح الصلاة ثم بعد قراءته، وحال ركوع واعتدال أي من الركوع وسيدة، وبينهما أي بين السيدتين، وبعد التشهد. هذه المواضع وردت: دعاء الاستفتاح وبعد القراءة، كما ورد أنه كان إذا قرأ فمر بآية رحمة سأل أو آية عذاب استعاد، وفي الركوع وفي الاعتدال من الركوع وفي السجود وفي الاعتدال بين السجدتين وبعد التشهد. قال شيخنا رحمه الله الشيخ النجمي: أكثر هذه المواضع لها أذكار معينة كالاستفتاح وذكر الاعتدال من الركوع وبين السجدتين، فينبغي المثابرة على الوارد إلا إذا طال، فلا مانع أن يدعو بغير ما ورد. والذي ثبت الحث على الدعاء فيه هو السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الدعاء فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وبعد التشهد لقوله: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أو من المسألة ما شاء. كذلك يستفاد من الحديث أن فيه دليل على أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير في واجب دائما، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وحديث: كل ابن آدم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كذلك يستفاد من الحديث أن الأليق بالعبد التخلي عن الاعتماد على الأسباب، لا لأنها ليس لها تأثير، بل ما أمر الله بها إلا لربط مسبباتها بها كربط دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وربط عصمة الدم والمال بالشهادتين، وما من شيء إلا ربط مسببه بسبب، كربط المغفرة بالتوبة، ولكن لا يكون مدليا بها على الله. وينص الحديث على أن توفيق الله للعبد للعمل الصالح تفضل من الله جل وعلا. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه رد على المعتزلة، يؤخذ منه رد على المعتزلة في قولهم إن الأعمال الصالحة موجبة للثواب وجوبا عقليا، إذ لو كان كما قالوا لقال فاغفر لي باستغفاري. ولا يخفى أن هذا إلزام للباري تعالى من قبل عباده، وفيه سوء أدب مع الله. قال شيخ النجمي: والحق أن الله لا يلزم بشيء من قبل خلقه، ولا يجب عليه شيء لخلقه، ولكنه وعد، ووعده الحق أن يثيب المطيعين ويرحم المؤمنين، لا إلزاما ووجوبا، ولكن رحمة منه وفضلا، والله لا يخلف الميعاد. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال: ويستحب أيضا أن يدعو بالدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصديق كما في الصحيحين. ثم أورد الحديث: اللهم إني ظننت نفسي ظلما كثيرا الحديث. وهذا يدل على فضل هذا الدعاء، وأنه دعاء عظيم مهم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صحابي وأفضل الأمة بعد الأنبياء، هذا الرجل الكريم أبو بكر الصديق، علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم. وإذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء فكيف بغيره؟ وبهذا فإن الإنسان لا يعجب بنفسه ولا يعتقد أنه سليم من كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهو الصديق أفضل الأمة، مشهود له بالجنة، وأحد العشرة وأفضلهم، وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم الذي فيه الاعتراف بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. فينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء في الصلاة وفي غيرها، لأنه دعاء عظيم فيه الضراعة إلى الله والانكسار والتذلل والاعتراف بظلمه لنفسه، وأن الله هو الذي يغفر الذنوب لا يغفرها غيره. قوله: اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، دعاء وتوسل لله تعالى بأسمائه الحسنى، وانكسار بين يديه، واعتراف بظلمه لنفسه، وهو حري بالإجابة. وهذا يعم الصلاة الفريضة والنافلة، ويعم الدعوات في غير الصلاة. ولهذا قال في بيتي. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: سأل رضي الله عنه، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه دعاء جامعا، فعلمه هذا الدعاء الجامع لبيان صفة الخالق وصفة نفسه وبيان المطلوب. فإن الدعاء إما أن يكون بأحد هذه الجمل الثلاث أو باثنتين منها أو بها كلها، وهذا أكمل ما يكون. فبيان صفة نفسي: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يمكن أي مخلوق أن يبرئ نفسه من هذا الوصف، وقد قال: أكمل الخلق وأعرفهم بالله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد طبع الإنسان من حيث هو، يقول العلامة السعدي، على الظلم والجهل. ثم ذكر صفة ربه تبارك وتعالى بقوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أي لا أحد يقدر أن يغفرها غيره. أما الله تعالى فلا يتعظمه شيء، فإنه يغفر الذنوب جميعا. ثم ذكر مطلوبه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ثم توسل إلى الله بذكر اسمين عظيمين من أسمائه مناسبين للمطلوب: إنك أنت الغفور الرحيم. وقد اختلف العلماء متى يقال هذا الدعاء. قال العلامة السعدي: قيل في الركوع والسجود، وقيل بعد التشهد، وكلها محل دعاء، فيستحب قولها بعد التعوذ المتقدم، وهو متأكد جدا، وكذلك في الركوع والسجود إن طال، وكذلك في الركوع والسجود إن طال. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث، قال: يؤخذ منه مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة، إما في السجود أو ما بين التشهد والتسليم. قال رحمه الله: ويؤخذ منه فضيلة هذا الدعاء لجمعه وشموله، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعد طلبه. كذلك يستفاد أنه لا أحد يغفر الذنب إلا الله. كيف؟ حسن البنا الذي هو مرشد الإخوان المسلمين ومؤسس حركة الإخوان الإرهابية ينشد في يوم المولد النبوي، والاحتفال به بدعة، ينشد أبيات شركية فيها إسناد للمغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامح الكل، غفر لهم وسامحهم. من الذي يسامح ويغفر؟ إنه الله. والله تعالى يقول: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي هذا الحديث: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلا يجوز إسناد المغفرة لغير الله عز وجل. يقول الشيخ ابن عثيمين: فإنه لا أحد يغفر الذنب إلا الله. كذلك يستفاد أن اعتراف العبد بذنبه لربه ليس من المجاهرة المنهي عنها. فاعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا. كذلك يستفاد أن كمال الدعاء أن يعترف الداعي بحاجته ثم يسأل الله تعالى كشفها، ثم يثني عليه بما يناسب المطلوب. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله، قال: يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء في الصلاة، وحسن الدعاء وتناسبه. ولا يخفى، قال الصنعاني: ولا يخفى حسن هذا الترتيب في الدعاء، فإنه قدم نداء الرب واستعانته ثم الاعتراف بالذنب، والاعتراف به أقرب إلى محوه، ثم الإقرار بالتوحيد لله وحصر قضاء هذه الحاجة وهي غفران الذنوب عليه، وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة، ثم سؤال غفران الذنوب والرحمة. كذلك ما ذكره العلامة البسام أنه ينبغي لكل داع أن يفتتح دعاءه بالاعتراف بالعجز والتقصير والظلم، ثم يثني على الله بأنه صاحب الطول والحول، ثم بعد ذلك يقدم حاجته ثم يختم دعاءه بشيء مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. كذلك مما يستفاد فقه الصديق رضي الله عنه، إذ علم أن الصلاة موطن الإجابة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له دعاء لهذا المقام الكريم. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. ثم بعد ذلك نأخذ الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد، فيؤخذ منه مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كذلك يؤخذ منه مشروعية ضم التحميد إلى التسبيح من الذكر الآخر: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. وأصل الحديث جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وأصل الحديث لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ويؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة للقرآن الكريم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. رابعا يؤخذ من قوله: اللهم اغفر لي، دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الصغائر. قال شيخنا: وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ليس هذا محل بسطه، ولعل الأقرب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من قصد المعصية، وقد يقع فيما يعد من اللمم من قبيل اجتهاد يخطئ، ولكن لعلو مقامه يعتبر منه، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. أما الأقوال التشريعية فهو معصوم فيها، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى من كلام شيخنا النجمي رحمه الله تعالى. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا قوله في حديث عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وفي بعض الروايات: يتأول القرآن أي يعمل به، لأن التأويل يطلق على التفسير والعمل. قوله: سبحانك اللهم، أي أنزهك التنزيه اللائق بجلاله، وبحمدك أي ثناء عليك، اللهم اغفر لي. هذا التوسل بصفاته الكاملة على سؤال المغفرة، وكان يقول هذا في الفرض والنفل. والمناسبة في ذلك أنه لما تنت وفاته صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار، أمره الله تعالى أن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث قال: يستفاد منه مشروعية قول المصلي في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإثاره منه. كذلك يستفاد كمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى وامتثاله لأمره. كذلك يستفاد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخلد، وإنما بعث ليبلغ رسالة ربه ثم ينتقل إلى جواره. كذلك مما أفاد به الشيخ البسام رحمه الله قال: يستفاد من الحديث استحباب الإكثار من هذا الدعاء في الركوع والسجود، ويستفاد منه أن تختم العبادات وخصوصا الصلاة بالاستغفار لتدارك ما حصل فيها من النقص. كذلك يستفاد أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء هو ذكر محامده وتنزيهه عن النقائص والعيوب. كذلك يستفاد أن المتعبد بهما هو أن يحرص الإنسان على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر، وأن الإنسان لا يأمن من الزلل ومن النقص، فعليه أن يدعو بهذا. الإنسان الذي تعبد لله تعالى ويصلي لله لا يستنكف عن الدعاء عن طلب المغفرة، فيه فضيلة الاستغفار وطلبه في كل حال. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء في ركوعه وفي سجوده. أما الدعاء الجماعي، وهذا من باب الفائدة، الدعاء الجماعي بصوت جماعي بعد الصلاة ذكر جماعي، فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب الصلاة فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات، لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول العلامة السعدي: بناء على ما رجح عدم مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة، بعد السلام من الصلاة ليس موطن دعاء، موطن ذكر، يظهر عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن، في هذا الموطن، فلا يشرع رفع اليدين بعد السلام من الصلاة والدعاء، فإن هذا مما كرهه أهل العلم، ومنهم العلامة النووي رحمه الله نقل ذلك عنه شيخنا النجمي عليه رحمة الله. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم
الدرس السادس.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام، كنا وقفنا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث طلب أبو بكر الصديق رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فعلمه هذا الدعاء الجامع النافع المتضمن لمغفرة كل ظلم بدر من العبد بحكم بشريته وبحكم دنياه التي يتقلب فيها والتي لا يخلو فيها أحد من ظلم. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد، فيؤخذ من هذا الحديث سنية هذا الدعاء في الصلاة، أما في أي مكان فيها فهذا لم يرد بالتحديد. ومواضع الدعاء في الصلاة موضعان. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث يقتضي الأمر بالدعاء في الصلاة من غير تعيين لمحله، ولو فعل فيها حيث لا يكره الدعاء في أي الأماكن كان، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين، إما في السجود وإما بعد التشهد. وقال في العدة: أما محلات الدعاء في الصلاة التي ورد أنه كان يدعو فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي سبعة مواضع، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، منها عقيب افتتاح الصلاة ثم بعد قراءته، وحال ركوع واعتدال أي من الركوع وسيدة، وبينهما أي بين السيدتين، وبعد التشهد. هذه المواضع وردت: دعاء الاستفتاح وبعد القراءة، كما ورد أنه كان إذا قرأ فمر بآية رحمة سأل أو آية عذاب استعاذ في الركوع، وفي الاعتدال من الركوع وفي السجود، وفي الاعتدال بين السجدتين وبعد التشهد. قال شيخنا رحمه الله الشيخ النجمي: أكثر هذه المواضع لها أذكار معينة كالاستفتاح وذكر الاعتدال من الركوع وبين السجدتين، فينبغي المثابرة على الوارد إلا إذا طال، فلا مانع أن يدعو بغير ما ورد. والذي ثبت الحث على الدعاء فيه هو السجود، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الدعاء فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وبعد التشهد لقوله: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أو من المسألة ما شاء. كذلك يستفاد من الحديث أن فيه دليل على أن الإنسان لا يخلو من ذنب أو تقصير في واجب دائما، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وحديث: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كذلك يستفاد من الحديث أن الأليق بالعبد التخلي عن الاعتماد على الأسباب، لا لأنها ليس لها تأثير، بل ما أمر الله بها إلا لربط مسبباتها بها كربط دخول الجنة بالإيمان والعمل الصالح، وربط عصمة الدم والمال بالشهادتين، وما من شيء إلا ربط مسببه بسبب، كربط المغفرة بالتوبة، ولكن لا يكون مدليا بها على الله. وينص الحديث على أن توفيق الله للعبد للعمل الصالح تفضل من الله جل وعلا. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه رد على المعتزلة، يؤخذ منه رد على المعتزلة في قولهم إن الأعمال الصالحة موجبة للثواب وجوبا عقليا، إذ لو كان كما قالوا لقال فاغفر لي باستغفاري. ولا يخفى أن هذا إلزام للباري تعالى من قبل عباده، وفيه سوء أدب مع الله. قال شيخ النجم: والحق أن الله لا يلزم بشيء من قبل خلقه، ولا يجب عليه شيء لخلقه، ولكنه وعد، ووعده الحق أن يثيب المطيعين ويرحم المؤمنين، لا إلزاما ووجوبا ولكن رحمة منه وفضلا، والله لا يخلف الميعاد. كذلك مما أفاد به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال: ويستحب أيضا أن يدعو بالدعوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصديق كما في الصحيحين. ثم أورد الحديث: اللهم إني ظننت نفسي ظلما كثيرا الحديث. وهذا يدل على فضل هذا الدعاء، وأنه دعاء عظيم مهم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صحابي وأفضل الأمة بعد الأنبياء، هذا الرجل الكريم أبو بكر الصديق، علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم. وإذا كان الصديق يعلم هذا الدعاء فكيف بغيره؟ وبهذا فإن الإنسان لا يعجب بنفسه ولا يعتقد أنه سليم من كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهو الصديق أفضل الأمة، مشهود له بالجنة، وأحد العشرة وأفضلهم، وأفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العظيم الذي فيه الاعتراف بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا. فينبغي للمؤمن أن يكثر من هذا الدعاء في الصلاة وفي غيرها، لأنه دعاء عظيم فيه الضراعة إلى الله والانكسار والتذلل والاعتراف بظلمه لنفسه، وأن الله هو الذي يغفر الذنوب لا يغفرها غيره. قوله: اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، دعاء وتوسل لله تعالى بأسمائه الحسنى، وانكسار بين يديه، واعتراف بظلمه لنفسه، وهو حري بالإجابة. وهذا يعم الصلاة الفريضة والنافلة، ويعم الدعوات في غير الصلاة، ولهذا قال في بيتي. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قال: سأل رضي الله عنه، أي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه دعاء جامعا، فعلمه هذا الدعاء الجامع لبيان صفة الخالق وصفة نفسه وبيان المطلوب. فإن الدعاء إما أن يكون بأحد هذه الجمل الثلاث، أو باثنتين منها، أو بها كلها، وهذا أكمل ما يكون. فبيان صفة نفسه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا يمكن أي مخلوق أن يبرئ نفسه من هذا الوصف، وقد قال أكمل الخلق وأعرفهم بالله: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد طبع الإنسان من حيث هو، يقول العلامة السعدي، على الظلم والجهل. ثم ذكر صفة ربه تبارك وتعالى بقوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أي لا أحد يقدر أن يغفرها غيره. أما الله تعالى فلا يتعظمه شيء، فإنه يغفر الذنوب جميعا. ثم ذكر مطلوبه فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. ثم توسل إلى الله بذكر اسمين عظيمين من أسمائه مناسبين للمطلوب، إنك أنت الغفور الرحيم. وقد اختلف العلماء متى يقال هذا الدعاء. قال العلامة السعدي قيل في الركوع والسجود، وقيل بعد التشهد، وكلها محل دعاء، فيستحب قولها بعد التعوذ المتقدم وهو متأكد جدا، وكذلك في الركوع والسجود إن طال، وكذلك في الركوع والسجود إن طال. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث، قال يؤخذ منه مشروعية الدعاء بهذا الدعاء في الصلاة، إما في السجود أو ما بين التشهد والتسليم. قال رحمه الله ويؤخذ منه فضيلة هذا الدعاء لجمعه وشموله، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعد طلبه. كذلك يستفاد أنه لا أحد يغفر الذنب إلا الله. كيف حسن البنا الذي هو مرشد الإخوان المسلمين ومؤسس حركة الإخوان الإرهابية ينشد في يوم المولد النبوي والاحتفال به بدعة، ينشد أبيات شركية فيها إسناد للمغفرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامح الكل، غفر لهم وسامحهم، من الذي يسامح ويغفر؟ إنه الله. والله تعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي هذا الحديث فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فلا يجوز إسناد المغفرة لغير الله عز وجل. يقول الشيخ ابن عثيمين فإنه لا أحد يغفر الذنب إلا الله. كذلك يستفاد أن اعتراف العبد بذنبه لربه ليس من المجاهرة المنهية عنها، فاعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا. كذلك يستفاد أن كمال الدعاء أن يعترف الداعي بحاجته ثم يسأل الله تعالى كشفها، ثم يثني عليه بما يناسب المطلوب. كذلك مما أفاد به العلامة البسام رحمه الله قال يؤخذ من الحديث استحباب هذا الدعاء في الصلاة وحسن الدعاء وتناسبه، ولا يخفى، قال الصنعاني ولا يخفى حسن هذا الترتيب في الدعاء، فإنه قدم نداء الرب واستعانته ثم الاعتراف بالذنب، والاعتراف به أقرب إلى محوه، ثم الإقرار بالتوحيد لله وحصر قضاء هذه الحاجة وهي غفران الذنوب عليه، وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة، ثم سؤال غفران الذنوب الرحمة. كذلك ما ذكره العلامة البسام أنه ينبغي لكل داع أن يفتتح دعاءه بالاعتراف بالعجز والتقصير والظلم، ثم يثني على الله بأنه صاحب الطوي والحول، ثم بعد ذلك يقدم حاجته، ثم يختم دعاءه بشيء مناسب لدعائه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. كذلك مما يستفاد فقه الصديق رضي الله عنه، إذ علم أن الصلاة موطن الإجابة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار له دعاء لهذا المقام الكريم. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. ثم بعد ذلك نأخذ الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الحديث يؤخذ منه فوائد، فيؤخذ منه مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كذلك يؤخذ منه مشروعية ضم التحميد إلى التسبيح من الذكر الآخر: سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. وأصل الحديث جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وأصل الحديث لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. ويؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المتابعة للقرآن الكريم. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. رابعا يؤخذ من قوله: اللهم اغفر لي، دليل لمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معصوما من الصغائر. قال شيخنا: وفي ذلك خلاف بين أهل العلم ليس هذا محل بسطه، ولعل الأقرب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من قصد المعصية، وقد يقع فيما يعد من اللمم من قبيل اجتهاد يخطئ، ولكن لعلو مقامه يعتبر منه، كقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. أما الأقوال التشريعية فهو معصوم فيها، قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انتهى من كلام شيخنا النجمي رحمه الله تعالى. كذلك مما أفاد به العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذا قوله في حديث عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد إذ نزلت إذا جاء نصر الله والفتح. وفي بعض الروايات: يتأول القرآن أي يعمل به، لأن التأويل يطلق على التفسير والعمل. قوله: سبحانك اللهم، أي أنزهك التنزيه اللائق بجلاله، وبحمدك أي ثناء عليك، اللهم اغفر لي. هذا توسل بصفاته الكاملة على سؤال المغفرة، وكان يقول في الفرض، يقول هذا في الفرض والنفل. والمناسبة في ذلك أنه لما تنت وفاته صلى الله عليه وسلم أمره الله تعالى أن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار، أمره الله تعالى أن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار. كذلك مما أفاد به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذا الحديث قال يستفاد منه مشروعية قول المصلي في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وإكثاره منه. كذلك يستفاد كمال عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى وامتثاله لأمره. كذلك يستفاد، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليخلد، وإنما بعث ليبلغ رسالة ربه ثم ينتقل إلى جواره. كذلك مما أفاد به الشيخ البسام رحمه الله، قال يستفاد من الحديث استحباب الإكثار من هذا الدعاء في الركوع والسجود، ويستفاد منهم أن تختم العبادات وخصوصا الصلاة بالاستغفار لتدارك ما حصل فيها من النقص. كذلك يستفاد أن أحسن ما يتوسل به إلى الله في قبول الدعاء هو ذكر محامده وتنزيهه عن النقائص والعيوب. كذلك يستفاد أن المتعبد بهما هو أن يحرص الإنسان على هذا الدعاء وعلى هذا الذكر، وأن الإنسان لا يأمن من الزلل ومن النقص، فعليه أن يدعو بهذا. الإنسان الذي تعبد لله تعالى ويصلي لله لا يستنكف عن الدعاء عن طلب المغفرة، فيه فضيلة الاستغفار وطلبه في كل حال. فالإنسان يدعو بهذا الدعاء في ركوعه وفي سجوده. أما الدعاء الجماعي، وهذا من باب الفائدة، الدعاء الجماعي بصوت جماعي بعد الصلاة ذكر جماعي، فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما دعاء الإمام والمأمومين جميعا عقب الصلاة فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله في أعقاب الصلوات المكتوبات، لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول العلامة السعدي بناء على ما رجح عدم مشروعية الدعاء بعد السلام من الصلاة، بعد السلام من الصلاة ليس موطن دعاء، موطن ذكر، يظهر عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن، في هذا الموطن، فلا يشرع رفع اليدين بعد السلام من الصلاة والدعاء، فإن هذا مما كرهه أهل العلم، ومنهم العلامة النووي رحمه الله نقل ذلك عنه شيخنا النجمي عليه رحمة الله. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث، ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.